بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف الخامسة لو قال لا بعت خمر لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث بمعنى لو إن شخص قسم وقال والله لا بعت الخمر فأوقع صيغة البيع والقبول فباعه هل يحنث أو لا يحنث؟ قيل لا يحنث ببيعه لأن هذا البيع فاسد فلهذا لا يتناوله يمينه لأنه ليس بيع حقيقة بسبب بطلانه شرعا لأن بيع الخمر شرعا باطل فلذلك لا يعد حانثا لأنه بيع فاسد فلا يتناوله يمين فلا يتناوله اليمين. هذا إذا قلنا أن إطلاق العقد يحمل وينصرف على العقد الصحيح كما هو رأي ذكرناه سابقا دون العقد الفاسد. أما لأنه البيع حقيقة قد وضع للبيع الصحيح دون الفاسد أو لأن إطلاق كلمة البيع تشمل الأعم سواء كان حقيقة أو مجازا لكن عند إطلاقه ينصرف إلى خصوص العقد الصحيح منه بسبب وجود التبادر والانسباق الذهني عرفا. نعم. وبما أن بيع الخمر عقد فاسد فلذلك لا ينصرف إليه إطلاق لفظ العقد فلهذا لا يعد حانثا. نعم. أو نقول وجود السباق وتبادر إن المراد من البيع خصوص البيع الصحيح وهنا والبيع هنا الصحيح متعذر في هذا الفرض فرض البيع الخمر لا يمكن أن نحكم بصحته فهو فرض ماذا متعذر. وهذا رأي المصنف يقول ولو قيل يحنث كان حسنا يعني لو قلنا إنه عند إيقاع لصيغة البيع والشراء على البيع على بيع الخمر يعد حانثا ليمينه ومخالفا كان أمرا حسنا بل هو هذا المحكي عند أكثر الفقهاء. لماذا؟ علل المصنف قال لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع فكأنه حلف أن لا يوقع الصورة بمعنى أنه عندما قسم وقال والله لا بعت الخمر يمينه ينصرف إلى صورة إيقاع البيع بمثل قول بعت وقبلت صورة البيع إيجادها بعتك الخمر والطرف الآخر يقول قبلت هاي صورة البيع بعقد الإيجاب والقبول هو هذا المراد بالبيع. وهذا طبعا من أين فهمنا صونا للكلام عن الهذر واللغو وإلا لو قلنا إن كلمة بعت وقبلت لا تسمى بيع هذا راح يصبح الكلام لغو والمتكلم دائما كلامه يحمل على ماذا؟ على محمل القصد. المتكلم لا يتكلم لغوا أو هذرا إنما يتكلم لأمر قاصده فلذلك عندما يقول بعت والآخر يقول قبلت هذه صورة بيع قد وجدت ويسمى بيع فصونا للكلام عن اللغو والهذر لابد أن يكون مثل بعت واشتريت يسمى بيعا. فلذلك عندما يحلف ويقول والله لا بعت الخمر يعني والله لا أوجدت صورة البيع ولو بمثل بعت وقبلت فلهذا لو أوجد الصورة وقال بعت وقبلت يعد حادثا. نعم. لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع صونا للكلام عن اللغو والهذر فكأنه حلف أن لا يوقع الصورة يعني كأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع على الخمر ولو بمثل بعت وقبلت لدلالة العرف على ذلك. وكذا لو قال لا بعت مال زيد قهرا بمعنى وكذا لو وكذا نفس الكلام يأتي إنه قيل لا يحنث وقيل يحنث لو قال والله لا بعت مال زيد قهرا له وباعه قهرا فبما إنه عقد فاسد فكأن قد يقال إنه ماذا لا يحنث وربما يقال إنه يحنث لأنه هذا يمين ينصرف إلى صورة البيع فكأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع حقيقة فإذا أوقعها يعد عند ذلك ماذا حانثا. إذن قول يقول إنه لا يحنث لبطلان بيع مال الشخص قهرا عليه البيع القهري الكراء الذي فيه إكراه من دون رضا صاحبه باطل وفاسد، فبما أنه البيع فاسد إذن لا يتناوله اليمين، هذا قول. ولو قيل يحنث كان حسنا، لماذا؟ لأن اليمين ينصرف إلى صورة الصورة ماذا؟ صورة البيع ولو قهرا، فلهذا يعد حينئذ كأنه حلف أن لا يقع صورة البيع، فيعد عند ذلك حانثا إذا قال بعت والطرف الآخر قال قبلت. ولو حلف ليبيعن الخمر لم تنعقد يمينه، الشخص اللي يحلف ويقول والله لأبيعن الخمر حقيقة هذه اليمين لا تنعقد ولا تقع ولا يترتب عليها أثر، لماذا؟ لأن بيع الخمر متعذر على المسلم، بيع الخمر حرام شرعا وفاسد وباطل ماذا؟ وضعا، فلذلك هو حرام. ونحن نعرف أن يشترط في متعلق اليمين أن يكون راجحا ولا يجوز أن يكون مرجوحا محرما، واليمين لا تنعقد بالمحرمات، فلذلك لحرمة بيع الخمر شرعا لا تنعقد هكذا يمين ولا تتعلق بها اليمين ولا يترتب عليها الأثر، لأنه لا يتعلق اليمين بالمحرمات، ولأن هذا الأمر متعذر على المسلم فهو غير مقدور عليه شرعا، فلذلك لا يتعلق به اليمين. ونحن سابقا أيضا اشترطنا في متعلق اليمين أن يكون مقدورا عقلا وشرعا وعرفا، فلهذا هذا من الموارد اللي يصير بها عدم القدرة شرعا، فلذلك لا يتعلق به اليمين. المطلب الخامس في مسائل متفرقة في باب اليمين. الأولى، إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاء. إذا شخص قسم وقال والله لأفعلن كذا، كما لو قال والله لأؤدين دين زيد، والله لأهبن الدار إلى خالد، أو قال والله لأصومن يوما، أو قال والله لأصومن ركعتين لله، هذه الأيمان اللي متعلقة بالأمور الراجحة لم يحدد فيها الحالف والقسم وقتا محددا، نسميها باليمين المطلقة الغير معينة، يعني ما قال والله لأصومن يوما خلال هذا الشهر، ولم يقل لأصلين ركعتين خلال هذا الأسبوع، ما عين لها وقت، إنما هي مطلقة. متى يتحقق الحنث فيها؟ المصنف قال إذا لم يعين وقتا ومدة لأداء متعلق اليمين لما حلف عليه كان وقته إلى آخر العمر، يعني في أي وقت يوفي بيمينه يصح منه ذلك ولا يعد حانثا، لأنه الحنث متى يتحقق؟ لو كان معين وقت وتخلف عنه فيعد حانثا ومخالفا، أما في فرض عدم تعيين الوقت هذا لا يعد حانثا، وكان وقته العمر إلى آخره ولا يتحقق الحنث بالتأخير. نعم المصنف استثنى حاله، قال إلا عند غلبة الظن بالوفاء، إلا إذا شخص كان عنده ظن غالب وراجح إنه سوف تقترب إليه الوفاة والموت، أما لمرض أو كبر سن فحينئذ الأمر المطلق وإن كان لا يقتضي الفورية، يعني مو واجب عليه الآن أن يأتي، لا يقتضي الفورية ولا التراخي، لكن إذا كان عنده ظن إنه ما يتمكن بعد هذا الوقت الوفاء بيمينه لابد أن يبادر لأدائه قبل فوات الوقت. الشخص الكبير بالسن اللي يعلم إنه أو المريض جدا والأطباء يخبروه إنه بعد أنت لا تعيش كثير، مثل يوم أو أيام تبقى، مثل هكذا يصير عنده غلب ظن بالوفاء، لابد أن يوفي بيمينه قبل خروج الوقت. وإذا كان عند غلب الظن بعدم التمكن بعد هذا الوقت يتعين أن يأتي به قبل ذلك الوقت، لهذا قال إلا عند غلبة الظن بالوفاء، يعني إذا غلبه الغلبة هنا بمعنى الظن العالي، يعني صار عند ظن عالي غالب أنه ما يعيش أيام كثيرة لمرض أو كبر سن، فحينئذ يتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه، يعني يتعين عليه أن يأتي بالشيء المنذور بمقدار الوقت الذي يكفي لأدائه. إذا كان بمثل صوم يوم كن يبقي ليوم من الأيام حتى يصومه، إذا كان بمقدار أداء ركعتين كن يبقي لوقت من الوقت يمكن أن يصلي فيه الركعتين، وهكذا. كما إذا قال لأقضين حقه، يعني شخص حلف وقال والله لأقضين لفلان حقه، كما لو قال لأؤدين الدين إليه، أو مثال آخر لأعطينه شيئا. الشخص اللي يحلف ويقول والله لأعطين زيد دينارا، أو لأهبنه مالا، أو لأصومن يوما، أو لأصلين صلاة مثل الركعتين، فنعم، فحينئذ يتعين عليه أداء هذه متعلق يمينه قبل خروج الوقت بقدر إيقاعه. فإذا لم يفعل بذلك وخرج الوقت وحصلت الوفاة أثم بالتأخير. نعم. الثانية، إذا حلف ليضربن عبده 100 صوت قيل يجزي الضغث، والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالصوت والخشبة. إذا شخص حلف وقال والله لأضربن عبدي 100 صوت، نعم، والصوت هي آلة للتقريع والضرب، تتكون من عصا، نعم، وفيها نوع من أنواع الجلد يضرب بها الشخص في موارد التأديب، هذا يسمى بالصوت. نعم، الآن هذا المورد مورد قد يقال إنه مورد تعسر، إن العبد يضرب 100 صوت، لأن هذا يسبب الضرر عليه. فلذلك بعض الفقهاء قال يجزي أن يضرب بالضغث. ما معنى الضغث؟ الضغث هو قبضة من الحشيش أو القضبان أو الصياط، تجمع معا، أو مثلا العصي، الحشيش أو العصي أو العواد، تجمع 100 بعدد 100 وتربط على شكل ضربة واحدة ويضرب بها مرة واحدة، يعني 100 من سيقان الحشيش ويضرب، عندما يضرب راح يصدق عليه أنه انضرب 100 عصا 100 صوت، وإن كانت هي ضربة واحدة، لا، لأن جميع الأعواد الموجودة بالضغث هي ضربت ماذا؟ ضربت جسمه، هذا يسمى بالضغث، قبضة من الحشيش أو القضبان أو العصيان أو الصياط، تجمع على شكل أمر واحد وتضرب بضربة واحدة، بحيث تشتمل على عدد من القضبان اللي عددها 100 وتضربه بضربة واحدة. هاي من أخذت؟ أخذت من قصة أيوب عليه السلام عندما حلف ليضربن زوجته، وزوجته لا تتحمل، لأنها امرأة لا تتحمل أن تضرب 100 صوت، وهو حلف أن يضربها 100 صوت، فجاء قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث يعني اجمع لك 100 من سيقان الحشيش وأضرب بها، طبعا الضربة الواحدة لا تصيبها بالضرر البليغ العالي. نعم، فهنا عندنا قول يقول إذا شخص حلف أن يضرب عبد 100 صوت يكفيه أن يضربه بالضغث. نعم، لأن الضرب حقيقة يقع، هو حقيقة وقوع المضروب به، وقوع الضرب على المضروب، وهذا يكفي ويصدق عليه 100 ضربة، لأن 100 ساق ضربه، 100 صوت ضربه، وبما أنه الضرب حقيقة هو وقوعه على المضروب بالضرب بالقوة بفعل الضارب، وهذا قد حصل بالضغث فيجزي. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والمبسوط. نعم، فإذا حلف على الضرب وتعلق يمين الضرب يكفي ما يسمى الضرب ولو كان ضغثا. نعم، ما يكفي بالضرب أن لا يكفي وضع اليد أو الصوت أو رفعهما ووضعهما على الجسد من دون الضرب بقوة، لأنه الضرب يصدق حقيقة على الضرب بقوة، وليس هو وضع، يعني مو يضع الضغث على بدنه ويرفعه، هذا ما يسمى ضرب، لأن الضرب مأخوذ به حقيقة الضرب بقوة. المصنف رأيه قال والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالصوت والخشبة. المصنف الرأي الذي يختاره، وكذلك اختار بعض الفقهاء مثل العلامة الحلي رحمه الله في كتاب القواعد، يقولون الشخص اللي يحلف بيمين الضرب، الضرب وين ينصرف؟ يعني يتبادر ذهنا إنه ينصرف إلى الضرب بالآلة المعتادة، كأن يضربه صوتا 100 صوت أو 100 عصا اللي هي الخشبة، الخشبة بمعنى العصا التي يضرب بها عادة، لأن هو هذا المنصرف المتبادر من صدق الضرب عرفا. أما الضغط فهذا خرج بيما بالدليل في قصة أيوب عليه السلام، وكان مورد قصة أيوب عليه السلام إنه ماذا؟ خوف إصابة الضرر بزوجته، فلهذا الوحي سمح له أن يضرب بالضغط لكي لا يحنث. نعم، المصنف يقول مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب يجزي الضغط. لماذا؟ لأنه دليل الضغط اللي ورد في قصة أيوب عليه السلام كان لأجل ماذا؟ لأن أيوب خاف الضرر على زوجته، فلهذا مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب، إنه هذا العبد بسبب كبر سنه أو بسبب مرضه إذا ضربه السيد 100 صوت لعله يصيب ضرر بليغ كالمرض أو الشلل أو عطب وتعطل عضو من أعضاء بدنه أو موت لعله، فخوفا من الضرر نضربه بالضغط. نعم، وهذا هو القدر المتيقن من دليل الضغط اللي هو ما هو في مورد خوف الضرر، في مورد خوف الضرر. طيب الشخص اللي هو قوي البدن، قوي البدن وما يصيب ضرر ويتحمل 100 صوت أو 100 عصا وماكو عندنا خوف عليه من تلف نفسه، على رأي المصنف يضرب، يضرب 100 صوت. نعم نعم، مع خوف الضرر يلا ننتقل علما إلى الضغط. إذن شنو الفارق بين رأي الشيخ الطوسي ورأي المصنف والعلامة رحمه الله؟ الشيخ الطوسي رحمه الله من أول الأمر قال يجزي الانتقال للضغط. المصنف رأيه أنه أولا لابد نضرب 100 صوت. نعم، مع الضرورة وخوف تلف النفس وين ننتقل؟ إلى الضغط. نعم، هذا مع فرد انعقاد يمينه، وقلنا أن يمينه مثلا كان راجح كما في موارد اقتضاء تعلق اليمين فيجب عليه ذلك، وهذا إذا كان الضرب مصلحة كاليمين على إقامة الحد أو التعزير المأمور به. طبعا إحنا نشترط بمتعلق اليمين يكون راجح، الشخص اللي يحلف يقول والله لأضربن عبدي 100 صوت، هل هذا راجح أو ليس براجح؟ إذا كان راجح بمصلحة فحينئذ ينعقد. المصنف يقول من هذه الموارد اللي يكون راجح وتنعقد به المصلحة إذا حلف ليضربنه 100 صوت من جهة إقامة الحد عليه، كما لو زنى وهو غير محصن، والشخص الزاني الغير محصن الحد عليه 100 جلدة، والسيد حلف قال والله لا أقيمن عليه الحد ولا أضربنه ماذا 100 صوت، هذا بمصلحة دينية، مسألة إقامة الحدود بمصلحة دينية، يعني أمر راجح، أمر راجح، فحينئذ ينعقد يمينه. طبعا هذا بناء أما على رأي إن للمالك إقامة الحد على عبده أو يكون بإذن الحاكم الشرعي، يكون الحاكم الشرعي يعطي إذن يقول له أنت باشر بإقامة الحد عليه. نعم، هذا أولا، أو في موارد التعزير المأمور به، كما لو مثلا سب أو شتم أو قذف شخصا وصار عليه مورد من موارد التعزير، كما مر علينا أنه في موارد القذف يجلد ماذا 80 جلدة، فهذا حينئذ شرح يصبح الحلف اليمين راجح، لأن يتعلق بماذا مصلحة دنيوية لإقامة التعزير. والفرق بين الحد والتعزير إن الحد ذكر له مقدار معين في الشرع بخلاف التعزير، نظر علما متروك إلى الحاكم هو يعينه بمقدار ما فيه المصلحة. أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة. الشخص اللي يحلف على ضرب شخص آخر تأديبا، مثل السيد اللي يحلف على ضرب عبده تأديبا يقول له والله لو خالفت أمري لأضربنك مثلا 100 ضربة، أو 100 صوت، أو الوالد الذي يقول لولده والله لو خالفتني وخالفت أمري لأضربنك 100 صوت، هذا يسمى تأديب على شيء من المصالح الدنيوية. معنى المصلحة أنه السيد يريد يعلم عبده على الطاعة، وهذا به طبعا ماذا؟ مصلحة دنيوية للسيد نفسه، أو أن الأب يريد يعلم ولده على طاعته، هذا أيضا بمصلحة دنيوية للأب. في هذه الموارد المصنف يقول فالأولى العفو، يعني حق لك التدقيم الحد عليه، لكن الأولى والأفضل والأحسن والأجدر أن السيد أو الأب يعفو عنه. لماذا؟ لأن مر علينا إذا تذكرون بعض النصوص قرأناها، لو كان في ترك المحلوف عليه أولى فليتركه، الإمام يقول له إذا كان فيه مصلحة أو كان به أولوية إلى فليتركه، لأن اليمين ما ينعقد. فهذا المورد يشمل هذه النصوص اللي ذكرت أنه لو كان في مخالفة اليمين أولى وأرجح وأفضل فيتركه ولا يحنث. الرواية ذكرت أنه ولا يحنث، نعم. فبالتالي الأولى العفو ولا كفارة عليه، لأن اليمين ما ينعقد وتركه خير منه، فلهذا لا تنعقد اليمين عليه ولا يعتبر حانثا، لأنه توجد نصوص دلت عليه، نعم. ويعتبر في الضغث أن يصيب كل قضيب جسده، ويكفي ظن وصولها إليه، ويجزي ما يسمى به ضاربا. الآن نرجع إلى مورد الضغث، على القول بأنه يجزي الضربة الواحدة بالضغث، أو في موارد الضرورة كالخوف على نفس المضروب، ننتقل إلبا إلى الضغث. الضغث يشترط ويعتبر فيه أن يصيب كل قضيب جسده، يعني المئة صوت المجموعة، أو المئة من الحشيش أو الأعواد أو العصي، المئة كون كلها تصيب ماذا؟ جسده. يصيب كل قضيب منها جسده إذا أراد الضرب به، بحيث لو قلنا أنه يجتزئ به عن الضرب فلا بد الجميع يصيب جسده حتى يصدق أنه ضرب مئة، لأن هو حالف بيمين أنه يضرب مئة، فمتى يصدق أنه يضرب مئة؟ إذا كان كل قضيب سواء كان حشيش أو قضبان أو أعواد أو صياط لا بد أن تصيب جسده حتى يتحقق صدق الضرب به. نعم، يبقى لعل سائل يسأل، إحنا كيف يثبت عندنا إنه جميع القضبان أصابت جسده؟ نعم، ما عندنا، ما يحصل عندنا هكذا علم ويقين إنه جميع القضبان تصيب جسده. المصنف يقول يكفي الظن، يعني يكفي العلم العالي في ذلك، يكفي غلبة الظن، يكفي ظن وصولها إليه، لأن هاي الموارد قد يصعب فيها ماذا؟ إحراز وتحصيل العلم واليقين بأن جميع القضبان قد أصابت جسد عند الضربة الواحدة. هذا أولا. ثانيا، كفاية الظن مناسب للتخفيف، لأنه يتعسر علينا حصول العلم بماذا؟ إصابة كل قضيب واحد منه جسده، يتعسر حصول العلم مع الضرب دفعة واحدة. ويجزي ما يسمى به ضاربا، يعني يجزي ما يسمى به مقيم الحد إنه قد ضربه، يعني ما يصدق عليه عرفا إنه ضرب، ولا يكفي فيه الوضع، يعني ما يكفي إنه يضع الضغط على جسده ويرفعه يقول ضربته، هذا غير كافي، لأن الضرب حقيقة هو الوقوع على المضروب به بقوة بفعل الضارب، فلهذا لا يكفي وضع اليد أو الصوت ورفعها من جسده، بل لابد أن يضرب بقوة بحيث يصدق عليه عرفا إنه قد ضربه. نعم. المسألة الثالثة، إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها لأنها ليست له حقيقة، وإن أضيفت إليه فعلى المجاز. إذا شخص حلف وقسم قال والله لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها، إذا ركبها السيد مثلا لا يعد حانثا في ذلك. لماذا؟ لأن هذه الدابة ليست للعبد حقيقة، العبد لا يملك شيء على الرأي المشهور عند فقهائنا، فإن العبد وما في يده لمولاه، فلذلك هي ليست مختصة به على نحو الملكية حقيقة، وإضافة الملك له هذا مو إضافة حقيقية. يعني عندما نقول دابة العبد هذا يسمى إضافة الملك، جاي نضيف ملكية الدابة للعبد ونقول إن هذه دابة العبد، هاي إضافة الملكية مو ملكية حقيقية، إنما تستعمل باللفظ على نحو المجاز، وإلا هو حقيقة غير مالك. وما تحت يده من الأموال مثل الدابة هي ملك المن لسيده. وبما أن الشخص حلف قال لا ركبت دابة العبد، يعني والله لا ركبت الدابة التي يملكها العبد، نعم، وبما أن العبد لا يملك هذه الدابة، فلو ركبها السيد لا يعد حانثا حينئذ، لأن الدابة ليست للعبد حقيقة. وإذا أضيفت إليه وقيل دابة العبد فهذا ضرب من المجاز، نعم، إذا لم يرد الاختصاص، لأن الإضافة للملك ولا ملك للعبد حينئذ. هذا القول الأول. أما لو قال لا ركبت دابة المكاتب حنث بركوبها لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله، وفيه تردد. نعم، الآن الصورة الأخرى، لو حلف الشخص وقال والله لا ركبت دابة العبد المكاتب، هاي الصورة ايش تختلف عن تلك الصورة؟ الصورة الأولى كانت والله لا ركبت دابة العبد القن، أي الآن صورة أخرى والله لا ركبت دابة العبد المكاتب، سواء كان مكاتب مشروط أو مكاتب مطلق. المكاتب مر علينا سابقا هو العبد الذي يتفق مع مولاه على أنه يعمل ويتكسب، وما يحصله من الأموال يدفعه لسيده في قبال شراء ثمن رقبته، يأتي بمبلغ من المال يعطيه إليه ليكون حرا، هذا معنى المكاتب. إذا ركب السيد على دابة العبد المكاتب هل يعد حانثا أم لها؟ المصنف يقول لا يعد حانثا. لماذا؟ المصنف يقول حنث بركوبها. لماذا؟ لأنه المولى ينقطع عنه التصرف في أموال العبد المكاتب بعد المكاتبة، فبعد صحيح سابقا كان يحق له يتصرف بأمواله، أما الآن بعد ما أجرى العبد عقد معاوضة الكتابة مع السيد، السيد بعد ما إلى حق يتصرف بمن؟ بأموال العبد المكاتب منها الدابة. فبالتالي إذا ركبها وتصرف وهو غير مسموح له شرعا بالتصرف فيها يعد حانثا، لكن مع ذلك المصنف قال وفيه تردد. يريد يشير إلى قول آخر يقول بمن؟ بعدم الحنث. نعم، وجه التردد وجود عندنا قولين في المسألة. القول الأول يقول بالحنث، هذا اللي ذكر منه المصنف، قال إنه حنث بركوبها، هذا الوجه المصنف بينه، قال لأنه المولى ينقطع تصرفه بأموال العبد المكاتب بعد إجراء عقد الكتابة، فبما أنه فهذه الدابة وإن لم تكن هي ملك المكاتب، نعم حقيقة، لكنها في حكم ملكه، من جهة أنه لماذا؟ من جهة أنه السيد المولى ممنوع للتصرف فيها، فهي في حكم ملكه بدليل انقطاع تصرف المولى عنها، نعم، وتحقق ملك العبد المكاتب لها ملكا متزلزلا، وإن كان هو ليس ملكا مستقرا لكن هو يصدق عليه أنه ماذا؟ ملكها، ولو كان ملك متزلزل. وبما أنه يصدق أنه مالك لها فحينئذ لا يصح للمولى التصرف فيها، ولو تصرف بركوبها ماذا يكون؟ حانثا. فالسيد ممنوع من التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، فلهذا راح يتحقق الحنث بركوبها لانقطاع تصرف المولى عن هذه الدابة وتحقق ملك المكاتب لها ملكا متزلزلا. هذا القول الأول. القول الثاني الذي لأجل المصنف تردد هو القول بعدم الحنث. أصحاب هذا القول تمسكوا بمن؟ بحجة عدم تمامية الملك للعبد، يعني العبد ما يملك هذه الدابة ملك تام مستقر، عدم تمامية الملك للعبد. لهذا يؤيده أن العبد يمنع من التصرف فيها بغير الاكتساب. يعني العبد لو راد يتصرف بالدابة مثل بيعها ممنوع، يمنع له أن يبيعها. نعم المسموح إليه يتصرف بها بقدر الاكتساب، كون عبد مكاتب ولا بد أن يعمل حتى ماذا يدفع الأموال للسيد. فلهذا يمنع العبد من التصرف في الدابة بغير الاكتساب، وهذا شيء يدل على أنه ما يملك ملكية تامة، وإلا لو كان يملك ملكية تامة كان مسموح له أن يتصرف فيها تصرفات مستقلة مثل بيعها. فهذا يدل على عدم تمامية الملك للعبد بدليل أنه يمنع من التصرف فيها بغير الاكتساب، فيدل على ماذا؟ على أن المولى له أن يتصرف فيها، وسلطانه على التصرف في أموال العبد لم ينقطع، وبما أنه يمكن يتصرف فيها إذن لا يعد حانثا بمن؟ لا يعد حانثا بمن؟ عدم الحث بمن؟ بركوبها. مع أن هذا أولا. اثنين، مع أن العبد بمعرض العود رقا فيما إذا لم يؤدي ما للمكاتب، فيرجع مولا المن لسيده. العبد المكاتب هو ما ملك ملكية، ما ملك نفسه ملك بملكية المستقرة، هو بمعرض العودة رقا، لأنه متى ما لم يوفي ويؤدي ما للمكاتبة راح يرجع ماذا؟ عبدا قنا. والعبد القن لا يملك أمواله لأنها ملك المن لسيده. بين هذين القولين المصنف ماذا؟ تردد في ذلك، وإن كان هو ذكر يرجح القول الأول اللي يقول إنه يحنث بمن؟ بركوبها، لانقطاع تصرف المولى عن أموال العبد بمجرد المكاتبة. الرابعة، البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار. نعم، إذا شخص قسم قال والله من بشرني بقدوم ولدي من السفر فله دينار، البشارة اسم للإخبار عن الشيء المفرح السار، هذا تسمى بالبشارة، فيقول بشرني. نعم، مثل الأشياء السارة المفرحة اللي يطلق عليها اسم ماذا؟ البشارة، الموجب للفرح والسرور. مثلا شخص يقول والله من بشرني بولادة مولودي فله 10 دنانير، أو بقدوم غائب من السفر، أو بنجاح مطلب. نعم، فإذا البشارة حقيقة تطلق على الإخبار بالشيء السار المفرح. أما إذا أطلقت على الإخبار بالشيء السيء مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فهذا من باب المجاز. يعني أريد بها هنا إخبار، الإخبار، لأن أحيانا تطلق البشارة ويراد بها ماذا؟ الإخبار، مطلق الإخبار، فحينئذ هذا يعتبر ضرب من المجاز. وإلا البشارة تطلق حقيقة للإخبار عن الفرح والسرور. فلو قال لأعطين من بشرني بقدوم زيد فبشره جماعة دفعة استحقوا، الشخص اللي يقول والله لأعطين دينارا لمن بشرني بقدوم زيد، إذا شخص واحد بشره فحينئذ يستحق الدينار، ولكن إذا بشره فيه جماعة مثل 3 أو 4 بشروه بقدوم زيد من السفر بعد غيبته، استحق الجميع دفعة واحدة هذا الجعل. لماذا؟ لأن جميعهم راح يصدق عليهم اسم المبشر. نعم، فبشروه بقدوم جماعة استحقوا جميعا ماذا؟ هذا الجعل. نعم، يبقى كيف يستحقوا؟ أكو قولين للفقهاء، أكو قول إنه جميعهم يستحقون الجعل بالتساوي، يعني مثلا هو ماذا قال؟ والله من بشرني بقدوم زيد فله دينار، إذا بشروا 3 فالدينار الواحد يصير 3 أثلاث، كل واحد إلى ماذا؟ ثلث الدينار. جميعهم يكون مشتركين بمن بالتساوي. وأكو قول لبعض فقهائنا إنه كل واحد منهم يستحق الجعل مستقلا، يعني كل واحد يعطي دينار مستقل. فالبعض قال إنه جميعا يتقاسم بينهم الجعل على نحو التساوي، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدد وإن كان أخبروه دفعة واحدة. وعندنا قول إن كل واحد منهم يستحق الجعل مستقلا، فكل واحد منهم يصدق عليه مبشر ويستحق دينار، ويجب إعطاء كل واحد منهم دينارا، ولو تتابعوا كانت العطية للأول. نعم، إحنا في المورد الأول قلنا بشره بقدومه بقدوم الغائب جماعة دفعة واحدة. في هذه الصورة إذا تتابعوا بالبشارة، يعني وصل المبشر الأول فأخبره، بعد وقت وزمن وصل المبشر الثاني فأخبره، هذا يسموه التتابع بالزمن. من يصدق عليه اسم المبشر؟ المصنف قال كانت العطية للأول فقط دون الثاني والثالث. لماذا؟ لأن البشارة تطلق على ماذا؟ على من ينقل الخبر أولا، فلهذا يقال بشرني. أما الثاني والثالث اللي جاءوا متأخرين على نحو التتابع، ذولي ما يستحقون أي شيء من الجعل، لأن ما يصدق في حقهم اسم ماذا؟ المبشر. إذا دفعة واحدة جميعهم يصدق مبشرا، لأن جميعهم بشروا بالخبر في آن واحد. وإذا جاءوا متتابعين متفرقين بالزمان، فقط الأول ينسبيه مبشر يستحق الجعل، الثاني والثالث لا يسمى مبشرا فلا يستحق الجعل، لأن هو اللي خبر بالبشارة دون غيره. وليس كذلك لو قال من أخبرني فإن الثاني مخبر كالأول، يعني وليس الحكم نفسه بأنه تكون العطية للأول فقط. لو قال من أخبرني بقدوم زيد من سفره فله دينار، فإذا جاءوا على نحو التتابع، الأول يكون مخبر والثاني لا يسمى، فإن الثاني الأول يكون مخبر والثاني يسمى مخبرا. نعم، فإن الثاني مخبر كالأول، وهكذا المخبر الثالث، فلهذا الجميع يستحق ماذا؟ الجعل. جميع المخبرين يستحقون الجعل في ذلك، فالأول يعطيه دينار والثاني يعطيه دينار كذلك. لهذا قال وليس كذلك، يعني وليس العطية للأول دون الآخر. لو قال من أخبرني، والله من أخبرني بقدوم زيد من سفره فله دينار، فإن الثاني مخبر كالأول وهكذا المخبر الثالث، فلهذا الجميع يستحق الجعل، لأن الجميع يصدق عليهم اسم المخبرين. نعم، الخامسة يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل